بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد.
صلى الله.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الأدب من كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، أحسن الله إليكم، تكملة الإزار،
نعم،
أثر عمر رضي الله عنه وأرضاه لما جرح، لما طعن ودخل فتاة من قريش، نعم، يجر إزارة، فقال يا غلام، دعاه وقال له ارفع إزارك فإنه أنقى لذوبك وأتقى لربك، لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زلنا فيما يتعلق بالإزار وتحريم إطالته سواء كان إزارا أو ثوبا أو أيا كان بالنسبة للرجل، وتحريم ما زاد عن الكعبين أو ما تجاوز الكعبين، وتقدم أن نبهنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن إزار المؤمن إلى نصف ساقه، ولكن له رخصة إلى الكعبين على ألا يتجاوزهما. وهذا الأثر الذي يدل على فقه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى وهو في تلك الحال بعدما طعن وهو ينتظر لحظات الشهادة، فقد استشهد رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الله من أبغضه وقلاه، دخل عليه غلام فرآه قد أطال إزاره، فلم يشغله ما به من ألم ومرض عن أن يذكر هذا الغلام بواجبه نحو هذا الإزار، فقال له يا غلام ارفع ثوبك، أي ارفعه فوق الكعب، فإنه ماذا؟ أنقى لثوبك وأتقى لربك. سبحان الله، يعني أما أتقى لربك فقد تقدم ما يدل على ذلك من الأحاديث المرفوعة الصحيحة، وأنه لا يجوز للمؤمن أن يجر إزاره أو أن يتجاوز إزاره الكعبين. وأضاف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه هنا فائدة أخرى، فضلا عن كونه أيضا أو فضلا عن كونه أتقى لربه، أن فعله أن إطالة الإزار مخالف للتقوى، مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أضاف ونبه على فائدة أخرى، وهي أنه أنقى لثوبه، إذ أن الثوب عندما يجره صاحبه ربما جر معه الأوساخ والنجاسات أحيانا في بعض الطرقات التي ربما تكون فيها بعض النجاسات، فإنه بالإضافة إلى كونه أعني رفع الإزار إلى كونه طاعة لله عز وجل واتباعا لهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى هذا فإنه أدعى للنظافة وأدعى لتنقية ثوبه من الشوائب والأوساخ والنجاسات التي قد يتعرض لها من جراء إطالته للثوب. ومعلوم أن وقد تقدم لنا من جر ثوبه خيلاء
فليس من الله
في حل ولا حرام، وذلك للغالب، وأن الذين أكثر الذين يجرون ثيابهم إنما يجرونه ماذا؟ خيلاء، رياء، استكبار. فأكثر الذين يطيلون ثيابهم أو ملابسهم من الرجال إنما يفعلون ذلك من باب الخيلاء والتكبر. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك كما نبه إلى هذا الصحابي الجليل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه.
ولا ينظر الله إلى من شر ثوبه خيلاء.
وجاء في ذلك وعيد شديد من النبي صلى الله عليه وسلم إذ بأن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلاء، ولذلك عده كثير من أهل العلم من الكبائر، فإن الكبيرة ما توعد عليها بويل أو عذاب أو عقاب أو براءة من الله ورسوله أو كون الله لا ينظر إليه ولا يزكيه وتوعده بالعذاب الأليم ونحو ذلك. فينبغي المسلمين التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وعدم إطالة الإزار أو الثياب والاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك خيرا عظيما لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم.
سأل الله إليكم، ما شاع في العصور المتأخرة من تطويل الرجال وتقصير النساء؟
هذه مسألة علقت عليها في الدرس الماضي، وهو انعكاس الأمور والعياذ بالله. فإن السنة بل إن الواجب في حق النساء إطالة ثيابهن ومروطهن وملاءاتهن، وكانت تجره وراء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المؤمنة تجر ثوبها وراءها ماذا؟ شبرا. ومقصود أنها تستتر فلا يرى منها شيء، ولذلك ينبغي المرأة المسلمة أن تلتزم ذلك وأن تكون محتشمة بجلباب الحياء ولباس الإسلام ولباس التقوى، وإن من لباس التقوى امتثالها لأوامر الله سبحانه وتعالى وإطالة ثيابها بحيث لا يرى منها شيء. وفي هذا العصر الذي انعكست فيه كثير من المفاهيم أصبح البعض من الرجال يجرون ثيابهم والنساء يرفعن ثيابهن، والعياذ بالله. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، وعلى المؤمنين والمؤمنات أن يمتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى، لا سيما في مثل المسجد النبوي والمسجد الحرام الذي يكثر فيهما الزحام. فيجب على المرء أن يتزيب زي الإسلام، فالرجل يلتزم السنة في تقصير ثيابه، والمرأة المؤمنة تحتشم ولا تنتظر ولا تنظر إلى المغريات ولا إلى الموضة ولا إلى الذين يريدون أن يخدشوا حياءها ويزيلوا جلبابها ويعدوها من سقط المتاع، يتمتعون بها في ريحان شبابها ثم يرموها كما ترمى الكلاب. بل على المرأة المسلمة أن تجتهد في التزام أمر الله عز وجل والسير على ما أمر الله به من الحياء ومن اللباس الطيب والبعد عن الزينة وما يلفت النظر إليها. فلا يجوز لها أن تتعطر وتتطيب وتلبس الثياب الجميلة إذا خرجت حتى ولو للصلاة، بل ينبغي لها أن تحتجب تماما. وكان أكثر ما يصلي المؤمنات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما في صلاة ماذا؟ الفجر. فيخرجن متلفعات بمروطهن أي بثيابهن فينصرفن بحيث لا يعرفهن أحد. نعم فضل.
قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. قال: أخرجه مسلم. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله في تعليقته: وفي رواية له أيضا مرفوعا، وفي رواية له عنه رضي الله عنه مرفوعا: لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها، إلى آخره.
في هذا الحديث، والحديث الذي أضافه شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله وألحقه في تعليقه على هذا السفر العظيم بلوغ المرام، في ذلك نهي صريح، في أمر صريح بأمر ونهي عما يضاده، وهذا الأمر هو الأمر بالأكل باليمين والشرب باليمين، والنهي عن الأكل بالشمال والشرب بالشمال. وقد علل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، ونحن مطالبون بأن نخالف أمر الشيطان باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم سنته. والنبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في كل أمر طيب وفي كل أمر ذي بال، فقد جاء في الصحيحين عن أم المؤمنين أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يحب التيمم في ماذا؟ في تنعله وفي ترجله وفي طهره وفي شأنه كله. في تنعله يعني في نبس نعاله، بحيث يبدأ كما مر بنا في الدرس الماضي، يبدأ بلبس النعال بماذا؟ باليمين، ويبدأ الخلع بماذا؟ بالشمال. وترجله أي حتى في تسريح شعره يبدأ بماذا؟ بيمينه. وفي طهره يعني في وضوئه وغسله، في وضوئه وغسله حيث يبدأ بيمينه. وفي شأنه كله أي في كل شأن ذي بال، في كل أمر مهم. وأما الأمر غير المهم فإنه يباشره بماذا؟ بشماله، كالاستنجاء والاستجمار ونحو ذلك. فعلينا أن نتقيد بهذا الهدي العظيم الذي فيه من الفوائد ما يلي: أولا، مشروعية الأكل والشرب باليمين ومنع ما يخالف ذلك. ثانيا، تعليل ذلك بمخالفة الشيطان، وأن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. ثالثا، في هذا حكمة عظيمة أيضا، فبالإضافة إلى الأجر العظيم الذي يناله من يطبق هذه السنة، فإن في ذلك نظافة أيضا ونقاء، حيث يباشر الأشياء الطيبة بيمينه ويباشر الأخرى بشماله. نعم.
قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة. قال: أخرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخاري.
هذا الحديث الذي علقه الإمام البخاري ووصله كثير من أهل العلم من المحدثين فيه أمر إباحة بأن تأكل وتشرب وتتصدق، فيه أمر إباحة وفيه أمر استحباب بالصدقة، والأكل والشرب قد يكون للوجوب فلا يجوز أن يضرب المسلم عن الطعام والشراب، والصدقة منها ما هو مستحب ومنها ما هو واجب كالزكاة. قد أمرنا هنا بالأكل والشرب وكذلك التصدق مع سلوك سبيل الوسط وعدم الإسراف، ولذلك قال وكذلك دون أيضا بخل
مخيلة،
دون إسراف أو بخل أو مخيلة أو مخيلة، وهي يعني الرياء وقصد مراءة الناس، يعني لا يجوز تجاوز الحد بالإسراف أو باللبس خيلاء كما تقدم النهي عن ذلك، يعني لا تتجاوز حدك في الطعام والشراب، فإنك إن فعلت ذلك خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل أمرنا في كتابه أن نأكل ونشرب من غير تجاوز للحد ومن غير يعني مبالغة أو تقتير، وتنفق كذلك من غير إسراف ولا تقتير. قال الله جل وعلا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، أي كانوا على المنهج الوسط في ذلك بأن يتوسطوا في الطعام والشراب والصرف وحتى الإنفاق حتى لا تضيع أولادك وبنيك أيضا، حتى الإنفاق ينبغي أن يكون في حدود، ولذلك قال وتصدق من غير إسراف ولا مخيلة، في الصدقة تبتعد عن الرياء. ولذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، يعني يخفي الصدقة، فالسنة في الصدقة الإخفاء، السنة في الصدقة الإخفاء، إلا إذا ترتب على الإظهار ماذا؟ منفعة للمسلمين، كأن يتعلن من أجل أن يتتابع الناس في الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما حث على الصدقة من حديث جرير بن عبد الله البجلي فبادر الصحابة بالتسابق في امتثال أمره صلى الله عليه وسلم، إذ جاء أحد الأنصار بصرة عجز عن حملها، فلما وضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وتتابع الناس بعده قال الحديث المشهور من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. لعلنا نكتفي هذا اليوم بهذا ونكمل في درس الغد إن شاء الله تعالى. نعم
انتهى الباء.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.